يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 29 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بجلالة مشهد الإحسان وعلو مقامه، والذي هو شرط في حصول الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. وصلنا في المجلس الفارط، انتهينا إلى قوله يوجب مشهد الإحسان يوجب الخشية، ثم قال والمحبة، أي أن مشهد الإحسان يوجب المحبة. هذا المشهد، مشهد الإحسان الذي جاء تعريفه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المشهد يثمر أيضا لصاحبه محبة الله تعالى، محبة الله تعالى التي هي أحد ركني العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها، وهما المحبة والتعظيم. وقد سبق بيان ذلك، وسبق بيان أن الله تعالى يحب عباده الصالحين وهم يحبونه أيضا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل التفسير: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من المشركين لآلهتهم. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا هذا الحديث وهذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم تدل على أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب سبحانه وتعالى، يحب عباده المؤمنين الصالحين ويحب عباده المؤمنون الصالحون. وها هنا وقفة مع هذا الحديث، حديث أنس الذي في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث مرجعها كلها إلى محبة الله تعالى. فالمحبة الأولى هي الأصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه هي الأصل وهي محبة الله تعالى، وهو الذي يحب لذاته ولا يحب لذاته إلا لله، إلا الله سبحانه وتعالى. أما الأمران الآخران، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، هذان الأمران من لوازم محبة الله تبارك وتعالى. فالأول محبة في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه محبة في الله، وهي محبة لمن يحبه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يقذف في النار. هذا الكره، هذا البغض، بغض لما يبغضه الله تعالى وهو الكفر، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد الثاني صفحة 53 و400: فجعل صلى الله عليه وسلم وجود حلاوة الإيمان معلقا بمحبة الله ورسوله الفاضلة، وبالمحبة في الله، وبكراهة ضد الإيمان. إذن هذه الأمور الثلاثة ترجع كلها إلى الأصل، هو محبة الله سبحانه وتعالى، الذي لا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنما يحب له سبحانه وتعالى. وقد سبق وأن ذكرنا أيضا أن كون الله عز وجل يحب عباده الصالحين، وأن عباده الصالحون يحبونه، أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا أهل البدعة والشناعة من أهل الكلام المذموم. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 42: اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يحب ويحب، يحب سبحانه وتعالى، يعني يحبه عباده المؤمنون الصالحون، ويحب عباده كذلك، يحب عباده المؤمنين الصالحين. وسبق أن ذكرنا أيضا ما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله من أن محبة المؤمنين لربهم جل وعلا هو في الحقيقة أصل دين الإسلام. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة في المجلد الرابع صفحة 35 و400 إلى 36 و400، يقول رحمه الله: وأصل الدين هو كونه سبحانه يحب ويحب، وأصل الدين يعني أصل دين الإسلام هو كونه سبحانه يحب ويحب، فإن الشرائع مبناها على شهادة أن لا إله إلا الله، والإله هو المستحق لكمال الحب بكمال التعظيم والإجلال والذل له والخضوع له. إذن هذان هما ركن العبادة: كمال الحب لله تبارك وتعالى، كمال المحبة، وكمال التعظيم والإجلال مع الذل والخضوع. ثم قال: فإنكار المحبة إنكار لنفس الإلهية. من ينكر أن العباد يحبون ربهم سبحانه وتعالى فهو ينكر أصل الألوهية وأصل العبادة، وينكر أحد أو ينكر أحدي ركني العبادة، ينكر أحد ركني العبادة وهو المحبة. ونضيف ها هنا، هذا كله سبق وأن ذكرناه في مجالس فارطة، نضيف ها هنا ما قاله شيخ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 56: قال: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم. فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم. هؤلاء المشركون يحبون الله ويحبون ويشركون أوثانهم في المحبة، والمؤمنون يحبون الله عز وجل أشد محبة من محبة هؤلاء المشركين لله تبارك وتعالى لأنهم يشركون به، وكذلك يحبون الله عز وجل أشد من محبة هؤلاء المشركين أوثانهم. ثم قال: لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم. لأن المؤمنين أعلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله. قال: والحب يتبع العلم، بقدر ما يعلم ما يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله فإنه يزداد حبا له. قال: والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب، ومعلوم أن ذلك أكمل، أي أن حب المؤمنين أكمل، لم يقسموا حبهم ولم يفرقوا حبهم بين ربهم سبحانه وتعالى وبين غيره، بل جمعوا حبهم كله لله تبارك وتعالى، فاجتمعت محبتهم لخالقهم سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فأفردوا الله عز وجل بالمحبة وبالعبادة. من أجل ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى تأمر بهذه المحبة، يعني محبة العباد لله تبارك وتعالى. جميع الكتب التي أنزلها ربنا عز وجل على أنبيائه ورسله إنما تأمر بهذا الأمر، وهو أن يحب العباد ربهم وحده لا شريك له، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يعظموه وحده لا شريك له. كل الكتب والرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له، والعبادة مبنية على المحبة والتعظيم. فإذا الكتب والرسل جاءت بالأمر بمحبة الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان المجلد الثاني صفحة 52-800 إلى 53-800 طبعت عالم الفوائد، يقول: ومدار كتب الله تعالى المنزلة من أولها إلى آخرها على الأمر بتلك المحبة ولوازمها، والنهي عن محبة ما يضادها ولوازمها، وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين، يعني لأهل المحبة الشرعية محبة الله تعالى وحده لا شريك له، وأهل المحبة الشركية الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال: وضرب الأمثال والمقاييس لأهل المحبتين وذكر قصصهم، يعني قصص أهل المحبة الشرعية من المؤمنين وقصص أهل المحبة الشركية من المشركين، ومآلهم، يعني مآل المؤمنين وهو الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، ومآل المشركين وهو النار والشقاء في الدنيا والآخرة، ومنازلهم، يعني المنازل، منزل المؤمنين في الآخرة هو الجنة، منزل المؤمنين، منزل الكافرين في الآخرة هو النار، وثوابهم وعقابهم، يعني ما أعد الله عز وجل للمؤمنين أهل المحبة الشرعية من الثواب، وما أعده لأهل المحبة الشركية الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما أعد لهم من العقاب الأليم. وقال أيضا، قال المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة في المجلد الرابع صفحة 36 و400 ألف، قال: أصل الإنابة محبة القلب. أصل الإنابة محبة القلب، يعني هذه عفوا الكلام هنا عن المحبة. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى، إذن هنا المحبة، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومشهد الإحسان يوجب المحبة. الكلام هنا عن المحبة. يقول إذن الإمام ابن القيم رحمه الله: إن جميع الأنبياء والرسل وجميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل إنما أمرت بهذه المحبة الشرعية، وهي محبة الله عز وجل، محبة العباد، محبة المؤمنين لربهم، أو محبة العباد لربهم. وها هنا تنبيه متعلق بمسألة محبة الله عز وجل، محبة العباد لربهم، محبة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهو أن الناس يتفاوتون في محبة الله تعالى تفاوتا عظيما، ويتفاضلون في ذلك تفاضلا كبيرا. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 63 و564 و500 قال: فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والتوكل عليه والإخلاص له وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية. إذن يسمي هذه الأعمال القلبية بالأخلاق الإيمانية. ثم قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. انظر إلى صدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني أحب نفسي أكثر منك يا رسول الله، صادق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا يتم إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن صح إيمانك وصدق إيمانك. وهذه قال يقول شيخ الإسلام تيمية: وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح فيها بيان تفاضل الحب، وقد قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، دليل على أن محبة الله عز وجل من عباده تتفاوت بين شخص لآخر بحسب إيمانهم وعلو درجتهم في الإيمان وفي الصلاح والتقوى. قال: وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، يعني هذه في الأمور الدنيوية الإنسان يجد نفسه يحب شيئا في بعض الأحيان، شخصا أو فعلا أو كذا، يحبه في بعض الأحيان أكثر من أحيان أخرى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ونختم هذا المبحث متعلق بمحبة العبد لربه سبحانه وتعالى بكلمة طيبة للإمام ابن القيم رحمه الله، ذكرها في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين صفحة 409، قال: فالمحبة شجرة في القلب، يعني تغرس المحبة في القلب مثل ما تغرس الشجرة. قال: عروقها، ما هي عروق هذه الشجرة، شجرة المحبة في القلب؟ الذل للمحبوب، أن يذل الإنسان لرب العالمين سبحانه وتعالى، هذه العبادة، ركن العبادة، المحبة محبة الله تعالى والذل والخضوع له، الذي ينتجان عن ماذا؟ عن التعظيم. لهذا هناك من قال ركن العبادة هما المحبة والتعظيم، هناك من قال هما المحبة والذل والخضوع. فمن ذكر الذل والخضوع ذكر المسبب، ومن ذكر التعظيم ذكر السبب، فالتعظيم سبب للذل والخضوع. قال: إذن فالمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها يعني ساق الشجرة معرفته، الساق الذي تقوم عليه هذه المحبة هو معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله العظيمة التي هي آثار لهذه الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. قال: وأغصانها، أغصان هذه الشجرة شجرة المحبة، خشيته، هذه أغصان هذه الشجرة المحبة لابد أن يكون معها أيضا الخشية، الخوف والرجاء، يعبد الإنسان ربه بالخوف والرجاء. وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، ورق هذه الشجرة شجرة المحبة الحياء من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا هذا في هذا الكلام، ذكرنا يعني أو تكلمنا وتطرقنا إلى موضوع الحياء من الله عز وجل في المجلس الفارط. قال: وثمرتها طاعته، ما هي الثمار التي تنتجها هذه الشجرة التي تثمرها هذه الشجرة العظيمة وهي شجرة المحبة، هذه الشجرة المغروسة في القلب، قال طاعته، يعني طاعة الله عز وجل. المحبة لابد أن تدفع الإنسان إلى ماذا؟ إلى امتثال الأوامر وترك النواهي. أما إذا كان يدعي الحب وهو يعني يعصي الله عز وجل فهو كاذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام حتى يحبكم الله عز وجل. هذا هو تعصي، كما قال الشاعر: تعصي الإله وتزعم حبه، إن المحب لمن يحب مطيعه. ثم قال: ومادتها التي تسقيها، ما هي هذه المادة التي تسقي هذه الشجرة، شجرة المحبة، محبة الله عز وجل في القلب؟ ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى. وأعظم الذكر ما هو؟ الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، أعظم الذكر ذكر الله عز وجل هو الصلاة. فهو يجمع أذكار اللسان وأذكار وذكر الله عز وجل بالقلب ومن الخشوع وغيرها. قال: فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. إذا خلى الحب من هذه الأمور المذكورة كان ناقصا. كذلك الشجرة إذا لم يكن لها ثمار فهي شجرة لا تثمر، لا غير نافعة، وإذا ليس لها أغصان فهي ناقصة أيضا، وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله: إذا هكذا قال: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة. إذا مما يوجبه أيضا هذا المشهد، مشهد الإحسان الذي هو متضمن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا يوجب وماذا يثمر؟ الإنابة، أي أن من ثمرات مشهد الإحسان الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. وقد قسم العلماء الإنابة إلى قسمين، يعني الإنابة المذكورة في كتاب الله عز وجل بعد عند يعني لما استقرأ العلماء رحمهم الله كتاب الله عز وجل فوجدوا أن الإنابة قسمان أو نوعان. النوع الأول إنابة عامة تشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر، وهي إنابة متعلقة بربوبية الله عز وجل. أما النوع الثاني من الإنابة فهي إنابة خاصة بالصالحين من عباد الله تعالى من الأنبياء والأولياء، وهي إنابة متعلقة بألوهية الله عز وجل وعبادته، وهي المقصودة فيما سنذكره في هذا المجلس من معنى الإنابة. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين صفحة 56 المجلد الأول صفحة 56 عالم الفوائد، طبعة عالم الفوائد، قال: والإنابة إنابتان. أو في المجلد الثاني صفحة 56 يقول في مدارج السالكين: والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. وإذا مس الناس، والناس فيهم البر والفاجر والمؤمن والكافر، قال: فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، لأن الله عز وجل قال: إذا مس الناس، عامة الناس، برهم أو برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، إذا مسهم ضر ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الله عز وجل وينيبون إليه ويرجعون إليه. ثم قال هذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قال: فهذا حالهم بعد إنابتهم. إذن في هذه الآية قال الله عز وجل في سورة الروم، هذه الآية من سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. الكافر والمؤمن والبر والفاجر والطائع والعاصي كلهم إذا مسهم ضر يلجأون إلى الله سبحانه وتعالى وينيبون إليه ويرجعون إليه. ثم قال الله عز وجل: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. المشركون يعودون إلى شركهم إذا عادوا. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ثم إذا نجاكم إلى البر أعرضتم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. قال والإنابة الثانية، هذا كله كلام الإمام بلقين رحمه الله في مدارج السالكين. قال والإنابة الثانية إنابة لإلهيته وهي إنابة أوليائه وهي إنابة عبودية ومحبة. النوع الثاني هي الإنابة للإلهية وهي إنابة الأولياء من أهل يعني أولياء الله عز وجل الصالحون، وهي إنابة عبودية ومحبة، وهي إنابة عبودية ومحبة، وهذه الإنابة النافعة الإنابة الألوهية. وهذا هو المقصود بقوله قول المصنف ويوجب الإنابة، يعني الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الإنابة لغة وشرعا فالإنابة لغة هي مصدر أناب ينيب، أناب ينيب إنابة، ومعناها في اللغة الرجوع. أما في الاصطلاح فالمراد بالإنابة هي الرجوع إلى الحق والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام بلقيم رحمه الله في بيان معنى هذه اللفظة، يقول وفي اللفظة يعني لفظة الإنابة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. قال والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته والراجع إليه في كل أو الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه يعني إلى ما يحبه الله عز وجل، دائما يقبل ويقدم على الطاعات ويسارع إلى الخيرات ويتوب من المعاصي والكريهات. قال الإمام القيم في كتابه مدارج السالكين والإنابة تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهذه هي حقيقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الإقبال على الله عز وجل والإعراض عما سواه. لا إله إعراض عما سوى الله عز وجل، إلا الله إقبال عليه سبحانه وتعالى. لهذا لا إله إلا الله تتضمن نفيا وإثباتا، إثبات الألوهية والعبودية لله تبارك وتعالى ونفيها عما سواه سبحانه وتعالى. قال فلا يستحق، يقول الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين في تتمة هذا الكلام، فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. إذن ما هي هذه الأربعة أمور؟ محبة الله عز وجل، الخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. المحبة والخضوع ركنا العبادة، الإقبال والإعراض عما سواه، الإقبال عليه والإعراض عما سواه أصل لا إله إلا الله، أصل التوحيد لا إله إلا الله. فتضمنت الإنابة ألا نعبد إلا الله وحده ولا نعبد سواه، لا نعبد إلا الله ونقبل عليه سبحانه وتعالى. فالإنابة إذن تتضمن معنى العبادة، وكذلك تتضمن أصل العبادة هو الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. والإنابة أيها المسلمون من أعمال القلوب، لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 18 طبعة عالم الفوائد دار عالم الفوائد، قال وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه. وحقيقة الإنابة عكوف القلب، إذن هي عمل القلب، وذكرنا أن القلب له عمل وله قول. إذن حقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه، أن يعكف القلب على محبة الله عز وجل والإقبال عليه وطاعته. وقال أيضا في صفحة 284 من هذا الكتاب كتاب الفوائد الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. اعتكاف البدن في المسجد معروف، أن يعتكف الإنسان في العشر الأواخر من رمضان وهو صائم في العشر الأواخر يعتكف الإنسان في المسجد ولا يخرج منه إلا لحاجته. وعكوف القلب هو أن يعكف اعتكاف القلب، وعكوفه يعني الإنابة هو اعتكاف القلب، عكوف القلب على رب العالمين سبحانه وتعالى، على طاعته ومحبته والإقبال عليه. وقال أيضا مبينا أن الإمام القيم رحمه الله في يبين في كتاب طريق في كتابه طريق الهجرتين يبين يعني أن هذه أن الإنابة من أعمال القلوب. قال: والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه. الإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل. إذن الإنابة الرجوع، هذا المعنى اللغوي، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، يعني أن يصرف قلبه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ينصرف بقلبه إلى الله عز وجل محبة له وخضوعا وخشية وذلا. لهذا قال: وهي تتضمن الإنابة، ماذا تتضمن؟ المحبة والخشية، محبة الله عز وجل وخشيته. فإن المنيب محب لمن أناب إليه، خاضع له، خاشع ذليل. إذن ماذا يتبين من هذا الكلام؟ أولا الإنابة من أعمال القلوب، وهذا أمر ذكرناه. هناك أيضا كلام آخر يذكره في الصواعق الموصلة الإمام القيم رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 36-400. قال: أصل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب المراد. إذن دائما الإنابة، ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ الإنابة من أعمال القلوب، وهي تتضمن محبة الله عز وجل والخضوع له والذل له. إذن هذه العبادة، الإنابة تتضمن معنى العبادة، فهي محبة الله عز وجل والخضوع له والذل له، وهذه العبادة. ركن العبادة المحبة والتعظيم، وركن الإنابة المحبة والتعظيم، أو الإنابة تتضمن المحبة والتعظيم. لهذا فإن الله تبارك وتعالى يجمع بين الإنابة وبين التوكل والاستعانة، يجمع بين الإنابة وبين التوكل والاستعانة، كما أنه يجمع بين العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، كذلك يجمع بين الإنابة وبين التوكل والاستعانة. وذلك في مثل قوله تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت استعانة بالله عز وجل، وإليه أنيب عبادة. وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. الإنابة والتوكل. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن توحيدي العبادة والاستعانة في مجموع فتاواه المجلد الثالث صفحة 123. قال: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التقوى هي فعل المأمور ترك المحظور، وأعظم المأمورات عبادة الله وحده لا شريك له. فجمع بين التقوى وبين التوكل، وبين العبادة وبين التوكل. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعبادة لله والاستعانة به. وللإنابة منزلة عظيمة ومكانة رفيعة في دين الله عز وجل. من أجل ذلك فإن الله تعالى فخم من شأنها ورغب فيها وحث عليها عباده المؤمنين بأساليب متنوعة وطرق متعددة. ف فتارة يأمر سبحانه عباده بها فيقول: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ويقول سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة في سورة الروم. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إذا المنيبين على أحد القولين منصوب على الحال، منصوب على الحالية. منيبين إليه في كونك، في حال كونكم منيبين إليه. إذن منيبين في حال كونكم منيبين إليه منصوب على الحال. من هو صاحب الحال؟ قال العلماء: هو الضمير المستتر في قوله عز وجل في الآية التي قبل هذه: فأقم وجهك للدين حنيفة. فأقم، أين الفاعل؟ وجهك مفعول، مفعول به، منصوب على المفعولية. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره أنت يا محمد، يخاطب ربنا عز وجل نبيه محمدا. فأقم وجهك للدين حنيفا، قال يعني المنيبين حال من فأقم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي أو يقول إمام بالقيم رحمه الله: لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه في حال كونكم منيبين إليه. إذن يأمر الله عز وجل نبيه ومن خلفه أمته أن يعبدوا الله، أن يكونوا منيبين، يأمرهم بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وتارة يأمر الله عز وجل من الأساليب التي يعني يحث بها الله عز وجل عباده على الإنابة إليه، أنه يأمر باتباع سبيل من أناب إليه سبحانه، فقال: واتبع سبيل من أناب إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جامع المسائل الجلد الرابع صفحة 75 و200: أمره باتباع سبيل من أناب إليه. وسبيل أهل الإنابة هي سبيل المؤمنين المتقين أهل طاعة الله ورسوله. وتارة يثني الله عز وجل بهذه الإنابة على أنبيائه ورسله وأنهم كانوا منيبين إليه، فقال عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وتارة يخبر سبحانه أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. من الذي يتبصر بهذه الآيات الكونية العظيمة من رفع السماء وجعلها مزينة بالمصابيح بالنجوم وحسن بنائها واستوائها وليس لها فروج، وكذلك يعني كون الأرض ممدودة وفيها جبال رواسي شامخات، فيها جبال رواسي شامخات وإنبات النبات الكثير الطيب فيها، هذه من يعتبر ويتبصر بها؟ لا يعتبر بها إلا أهل الإنابة. تبصرة وذكرى لمن؟ لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن شأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إذن أهل التبصر وأهل التذكر، من يتبصر ويعتبر بهذه الآيات هم أهل الإنابة. أما أهل الغفلة فقد قال عز وجل فيهم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وتارة يخبر الله سبحانه أن المستحقين لهدايته هم أهل الإنابة، فقال: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وتارة يخبر سبحانه أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فيقول: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وجاء بقلب منيب. وتارة يخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله، أنابوا إلى الله تقابل في هذه الكلمة الطيبة إلا الله، اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها تقابل في هذه الكلمة الطيبة لا إله. فإذا اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله هم أهل لا إله إلا الله، الذين حققوا التوحيد، لا يعبدون إلا الله ويكفرون بما سواه من الآلهة والأرداب والأنداد. ومن الفوائد العوالي والدرر الغوالي التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله والمتعلقة بهذا الخلق الإيماني وهو الإنابة، أنه ذكر أن الناس إزاء الإنابة على مراتب متفاوتة. فقال في طريق الهجرتين، يقول رحمه الله تعالى: في طريق الهجرتين، يقول: والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة. القسم الأول: المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصي، وهذه الإنابة مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر. إذن هذا القسم الأول. في ماذا تتمثل إنابته؟ في التوبة والرجوع من المعاصي. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوهم يعلمون. هذا إذن القسم الأول. وهذه الإنابة قال مصدرها مطالعة الوعيد، لما علموا أن يعني عرفوا ما أعده الله عز وجل من العذاب الأليم لأهل المعصية لأهل معصيته، فإنهم تابوا من تلك المعاصي ورجعوا عنها في كل مرة، كلما أذنبوا يتوبون إلى الله عز وجل. هذا منيب، هذه المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإنابة من المعاصي، وهم على خير، يتوبون من المعاصي، يذنبون فيتوبون. قال مصدرها مطالعة الوعيد والحامل عليها العلم والخشية والحذر، ثلاث أمور: أنهم يعلمون ما أعده الله عز وجل من عقاب الأليم، وهذا ولد عندهم الخشية، ثالثا الحذر من عذاب الله وسخطه وعقابه. هؤلاء أصحاب الإنابة إلى الله بالرجوع من المعاصي والمخالفات. القسم الثاني: المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات. وهذه الإنابة مصدرها الرجاء، مطالعة الوعد والثواب، ومحبة الكرامة من الله. إذن هذا القسم الثاني إنابته متمثلة في الإقبال على الله عز وجل وعلى الطاعات، يكثرون من الطاعات، وساعون في الصلاة والصدقات والزكوات. فهؤلاء حبب إليهم فعل الطاعات، فهم منيبون من هذا الباب. والفرق بين القسم الأول والثاني أن القسم الأول غلبوا جانب الخوف، لهذا تركوا المعاصي، فكانت إنابتهم بترك المخالفات. أما القسم الثاني غلبوا جانب الرجاء، فكانت إنابتهم بفعل الطاعات. القسم الثالث الذي ذكره الإمام القيم: المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه. إذن هذا الصنف من المنيبين فتح لهم باب الدعاء وسؤال الله عز وجل والرغبة إليه ورجاءه سبحانه وتعالى. قال: الحامل عليها شدة المحبة الخالصة الصادقة من العبد للرب المعبود جل في علاه وتبارك في عالي سماه. هذا إذن هؤلاء يعني أهل الإنابة بالتضرع والدعاء، مصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة. إذن هؤلاء شاهدوا عرف الله عز وجل بأسمائه التي تدل على سعة فضله ومنته وغناه وكرمه وقدرته، كالقدير والجواد والكريم والرحمن والرحيم والغني. قال فأنزلوا، قال إذن هذا القسم الثالث، المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم والقدرة. فأنزلوا به حوائجهم، يعني أنزلوا حوائجهم برب العالمين لما علموه من كرمه وجوده وغناه وقدرته وكرمه وفضله. قال فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به أمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة. إذن هؤلاء الأوائل، الصنف الأول فتح إنابتهم من جهة الرجوع من المعاصي والتوبة منها، هم على خير عظيم. القسم الثاني إنابتهم من جهة فعل الطاعات على خير عظيم. القسم الثالث إنابتهم من جهة سؤال الله عز وجل والدعاء ودعائه والرغبة إليه والطلب منه، هؤلاء أيضا على خير عظيم. القسم الرابع قال الإمام بالقيم وهم أصحاب أعلى أنواع الإنابة، قال وهي الإنابة الكاملة الشاملة لجميع الطاعات. هؤلاء فتحت عليهم هذه الأبواب الثلاثة وغيرها، فهم منيبون إلى الله عز وجل بالرجوع من مخالفات وبفعل الطاعات وبالدعاء. قال والحامل عليه شدة المحبة الخالصة الصادقة من العبد للرب المعبود جل في علاه وتبارك في عالي سماه. إذن هذا أصحاب القسم الرابع إنابتهم إنابة كاملة شاملة لجميع هذه الأمور. قال وهذه الإنابة هي إنابة الروح بجملتها إليه سبحانه، يعني روح هذا المنيب العبد المنيب روحها كلها أنابت إلى الله عز وجل. قال وتبع في ذلك رعيتها وملكها من الأعضاء، فأنابت جميع قوى هذا العبد وجوارحه لله رب العالمين. فأناب القلب بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، يعني هذا العبد المنيب أعلى مراتب الإنابة إنابة كلية شاملة عامة تتضمن جميع الأفعال والأقوال، وكذلك هي إنابة بجميع أعضاء الجسم. القلب قال فأناب القلب بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، القلب منيب لله عز وجل. وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه وتسليمه لها وتحكيمه إياها دون غيرها، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. العقل أيضا منيب لله عز وجل مسلم له، لا يعترض على أخباره ولا أخبار رسوله بشبهة عقلية أو بفلسفة كلامية، بل هو مسلم له منيب له. قال وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخلاق الذميمة والإرادات الفاسدة، وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فيه مؤثرة إياه على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. كذلك النفس إذا تلقت، إذا سمعت الأوامر وعلمت الأوامر من الله عز وجل ورسوله، فإنها تنقاد إلى ذلك الأمر، ولا تكون هناك وليس عندها شهوة تحول بينها وبين فعل الأوامر، كما أن عقله ليس عنده شبهة يحول بينه وبين تصديق الخبر. وهذا هو صاحب القلب السليم. القلب السليم سليم بمعنى سالم، فاعل بمعنى فاعل، كسامع بمعنى سامع وبصير بمعنى بصير، لأن فاعل يأتي بمعنى فاعل. فالسليم بمعنى سالم هو السالم من كل شهوة تعارض الأمر أو شبهة تعارض الخبر، يعني إذا جاءه الخبر لا يعارضه بالشبهات بل يسلم له الخبر من الله ورسوله، وإذا جاء الأمر من الله ورسوله لا يعترض عليه بالشهوات أو يعرض عنه بالشهوات، بل يستسلم وينقاد ويعمل. فإذا كملت قوته العلمية وقوته العملية. ثم قال ابن القيم رحمه الله وأناب الجسد بالأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة. اللسان ينيب بذكر الله عز وجل، والسمع لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، والبصر لا ينظر إلا لما يرضي الله عز وجل، وهكذا كل جارحة فيه منيبة لله تبارك وتعالى، لأنها تابعة للروح، لأن روحه كلها منيبة لله تبارك وتعالى، فتبعت الروح سائر الجوارح التي هي جنودها. قال: فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها. من هو الحبيب الحق؟ هو رب جل وعلا، جل في علاه وتبارك في علي سماه. قال: الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها. كل محبة سوى محبة الله عز وجل إنما تكون عذابا له. قال: وإن كانت عذبة في مباديها فإنها عذاب في عواقبها. في أول الأمر تكون عذبة حلوة، محبة ما سوى الله عز وجل قد تكون في أول الأمر حلوة عذبة، ولكن في الآخير تكون ماذا؟ تكون عذابا على صاحبها. انتهى كلامه من طريق الهجرتين، صفحة 373 إلى صفحة 375، طبعت دار عالم الفوائد. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي أو الأمر الثاني في هذا المجلس الذي ذكرناه، من أن مشهد الأحسان يجيبه. قال مشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يجيب الحياء، يعني الحياء من الله، والإجلال والتعظيم، يعني إجلال الله عز وجل وتعظيمه، والخشية، يعني خشية الله عز وجل، والمحبة، إذا تطرقنا إلى محبة الله عز وجل التي يثمرها مشهد الإحسان، والإنابة، تطرقنا أيضا للإنابة. قال: والتوكل، يعني أن مشهد الإحسان يوجب التوكل، فمن ثمرات مشهد الإحسان التوكل على الله الرحيم الرحمن. والتوكل مصدر توكل توكلا، فهو متوكل وذاك متوكل عليه. ومعنى توكل على فلان في أمر، تقول توكل على فلان في أمر أي اعتمد ووثق فيه. وكلت فلانا في أمر أي اعتمدت عليه وثقت فيه. أما حقيقة التوكل فقد قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، ووكيلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. إذن ما هي حقيقة التوكل؟ صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار، مضار الدينية والدنيوية، كل ما يضر دينك، كل ما يجب لك النفع في دينك ودنياك تعتمد على الله عز وجل في استجلابه وتحصيله، وكل ما يضرك في دينك ودنياك تعتمد على الله عز وجل على دفعه وإزالته. قال: وكيلة الأمور كلها إليه، يعني يوكل جميع الأمور لله تبارك وتعالى، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه، الضار النافع المعطي المانع في الحقيقة من هو؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا إذن هذه هي حقيقة التوكل، وهي عبادة قلبية عظيمة. لهذا فإن التوكل لا ينبغي إلا لله عز وجل، لا يجوز أن تقول توكلت على فلان أبدا. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، قدم هنا المعمول هو الجار المجرور، على الله، لم يقل فتوكلوا على الله، قال وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور على الفعل، الجار والمجرور متعلق بالفعل، والعامل ما هو؟ الفعل، توكلوا، والمعمول هو الجار والمجرور، قدم الجار والمجرور على الفعل. وماذا يفيد هذا التقديم، هذه الصيغة، هذا الأسلوب؟ يفيد الحصر والقصر، يعني المعنى لا تتوكلوا إلا على الله، لا تتوكلوا على أحد سوى الله عز وجل. أما التوكيل فهو جائز، أما التوكل هو اعتماد القلب، لأنها عبادة قلبية، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، فالتوكل لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فمن هنا يظهر خطأ بعض من يقول نتكل عليك، لا، بل توكل على الله عز وجل وحده لا شريك له، ووكل من شئت، أو قال يعني كلفتك بهذا الأمر، أنا كلفتك وأنا أنتظر منك أن تؤديه. أما التوكل وهي عبادة قلبية لا تكون إلا على الله عز وجل. إذا التوكل من أعمال القلوب، هذا يقول الإمام بلقيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 585 300 طبعة عن الفوائد. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. قال الإمام بلقيم: ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول اللسان، يعني ليس من قول اللسان ولا عمل الجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات، يعني ليس قول القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، بل هو عمل القلب. لأن قلنا ذكرنا في مجلس فارط أن القلب له قول وله عمل، واللسان له قول والجوارح لها عمل. لهذا الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أربعة أمور. فهنا قال الإمام القيم: ومعنى ذلك أنه عمل القلب، يعني التوكل عمل القلب ليس بقول اللسان ولا عمل الجوارح ولا هو قول القلب. إذن التوكل ليس بقول القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، بل هو من عمل القلب. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الترغيب في التوكل على الله، وجاء فيها أيضا بيان عظم منزلة التوكل في الدين، وذلك بأنواع من الدلالات ووجوه من الصفات وأصناف من العبارات. فتارة بأمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالتوكل على الله وجعله شرطا في الإيمان، نحو قوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتارة يرغب الله عز وجل بالتوكل في التوكل ويحث عليه بأمره سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالتوكل على الله، نحو قوله تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتارة بالإخبار عن أنبيائه وأوليائه أنهم كانوا من المتوكلين، كانوا من المتوكلين على الله تعالى. فقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال عن أنبيائه عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا لأقوامهم مكذبين لهم، هؤلاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام قالوا لأقوامهم كما في سورة إبراهيم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وقال ربنا عز وجل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قال لهم الناس، الذين قال لهم الناس يعني بعض الناس، فإذا هذا من العام ورد به الخصوص. إن الناس يعني إن الكفار، قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا دليل على كمال توكلهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذن جائزتان: لم يمسسهم سوء ولم يضرهم بشيء أولئك الكفار، واتبعوا رضوان الله، اتبعوا ما يرضي الله عز وجل فرضي الله عنهم. قال: وتارة بذكر فضائل التوكل على الله تعالى وفوائده، نحو قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن تارة ربنا عز وجل يذكر فضائل التوكل على الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مش معنى فهو حسبه؟ أي فهو كافي. وفي الحديث الذي رواه أحمد أيضا، وجاء يعني ذكر فضائل التوكل في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، والحديث صححه الشيخ الألباني، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله، لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير. إذن لو حرف امتناع لوجود، أو حرف امتناع لامتناع. لو أنكم كنتم توكلون، يعني لو أنكم كنتم تتوكلون حق التوكل لرزقكم الله سبحانه وتعالى كما يرزق الطير. قال تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو أي تخرج من أوكارها وأعشاشها في أول النهار لطلب الرزق وهي جائعة ضامرة البطون، وترجع إليها تروح يعني ترجع في آخر النهار وهي ممتلئة البطون يرزقها الله عز وجل. طائر صغير يخرج لطلب الرزق فيرزقه الله سبحانه وتعالى كما يرزق الطير. لو أنكم كنتم تتوكلون على الله عز وجل حق التوكل، فإذا التوكل من أسباب جلب الرزق. وكذلك في السنن روى أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذه إذن كلها من ثمرات وفضائل وجوائز التوكل. كذلك في الصحيحين الحديث المشهور حديث ابن عباس في حديث 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وهو حديث عكاشة بن محصن الذي قال فيه ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله فقال أنت منهم. إذن في حديث 70,000 كيف وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصفهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل يتضمن توحيد الاستعانة المذكور في قوله تعالى وإياك نستعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله التوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة بالله والاعتماد على الله، وهو حقيقة إياك نستعين. إذن التوكل هو حقيقة إياك نستعين المذكورة في سورة الفاتحة. فمن أجل ما ذكر فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يقرن بين التوكل والعبادة كما يقرن بين الاستعانة والعبادة في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا يقول الإمام بالقيم رحمه الله في مدارج السالكين مجد الأول صفحة 117 طبعة عالم الفوائد، يقول أو 116 طبعة عالم الفوائد، يقول التوكل معنى يقول في صفحة 117 يقول وهذان الأصلان وهما التوكل والعبادة قد ذكر في القرآن في عدة مواضع قرن بينهما فيها، هذا أحدها يعني قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والثاني قول شعيب عليه السلام وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، الثالث قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن في قول شعيب عليه توكلت وإليه أنيب فيه التوكل الإنابة، والإنابة هي حقيقة العبادة تتضمن حقيقة العبادة. الرابع قوله تعالى حكاية عن المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، التوكل الإنابة. الخامس قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، لا إله إلا هو إياك نعبد فاتخذه وكيلا إياك نستعين، العبادة والتوكل. السادس قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب في سورة الرعد، قل هو ربي لا إله إلا هو إياك نعبد وإليه عليه توكلت إياك نستعين، توكل والعبادة. قال فهذه ستة مواضع يجمع فيها بين الأصلين وهما إياك نعبد وإياك نستعين. انتهى كلامه من مدارج السالكين. وقال في هذا الكتاب مدارج السالكين في موضع آخر في المجلد الثاني صفحة 83-300 قال التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.